وللمزيد من تسليط الضوء على التطورات في الساحة والعدوان الإسرائيلي المستمر، الآن المضادات الجوية تتصدى لمسيرات الاحتلال الإسرائيلي وطائراته في سماء عدة محافظات في الجمهورية الإسلامية ومنها العاصمة طهران، وقد تمكنت في هذا اليوم منذ الصباح من استهداف العديد من هذه المسيرات ومنعها من بلوغ أهدافها. وقد أذعن لذلك الإعلام العبري بأن الدفاعات الجوية في إيران أبلت اليوم بلاء حسنا في التصدي للطائرات الإسرائيلية. للمزيد من تسليط الضوء على هذه التطورات نرحب بالدكتور علي بيضون الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. دكتور علي حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله والتحية أيضا للسادة المستمعين في إذاعتكم الكريمة، أهلا وسهلا بكم.
حياكم الله دكتور. هناك تصعيد خلال يعني هذه الدقائق الأخيرة، الساعة الأخيرة، ماذا تقول في المشهد حتى الآن؟
طبعا يعني ما زال العدو الإسرائيلي يمعن في غيه وعدوانه على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، يريد أن يصل إلى أهدافه المرسومة في تطويع إيران، في ضرب إيران، ضرب القدرات الصاروخية، ضرب الدفاعات الجوية، ضرب الملف النووي السلمي في إيران، ولا سيما المحطات تخصيب اليورانيوم. هو يريد أن يضعف إيران بشكل كامل من خلال هذه الهجمات المتكررة، وخصوصا أن رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو تحدث مع مجموعة من القيادات العسكرية، لا سيما وزير الحرب والعدوان إسرائيل كاتس، بأن هناك أيام وربما أسابيع من القتال. هذه الحرب مفتوحة الأفق الزمني، وبالتالي العدو الإسرائيلي يحاول وبشتى الوسائل أن يبقي هذه يعني الحرب والعدوان مفتوح لكي يعني يقوم بتدمير أقصى ما يمكن تدميره في إيران في مواضيع متعددة مرتبطة بمحطات الغاز، مرافق بحرية، مطارات، مراكز تخصيب اليورانيوم، الدفاعات الجوية وما إلى ذلك قدرات إيران. هو يرسم مسألتين: إخراج إيران من الدول المخصبة لليورانيوم أو أن تكون مرشحة لأن يكون لديها استخدامات في مجال أسنو كما يدعي الإسرائيلي. فضلاً عن الموضوع يعني كان أعلن المريد بتقليب الرأي العام وأسقط النظام في إيران من خلال الإضرار بالمنشآت المدنية، من خلال قصف المحطات الكهرباء، من خلال يعني جعل الشعب الإيراني ينقلب على النظام السياسي من خلال هذه الضغوط، وتحميل النظام المسؤولية عن ما يجري للشعب الإيراني على المستوى الاقتصادي، على المستوى الأمني، على مستوى هذه الحرب. وبالتالي هو يريد أن يدخل إلى الواقع الإيراني الداخلي لينشئ فتنة ما بين الشعب والنظام السياسي، ولكن نحن شهدنا يعني الشعب الإيراني اليوم وخصوصا في الأزمات يترك كل النقاط الخلافية ويلجأ إلى الالتفاف حول القيادة السياسية، وكل المظاهرات وكل يعني الحشود الشعبية كانت تصرخ وتهتف دعما للنظام، وأيضا دعوة لتكبيد العدو الإسرائيلي خسائر وأطلاق المزيد من الصواريخ. وبالتالي يعني هذه المعركة هي معركة الشعب الإيراني برمته، فضلا عن معركة كل الأحرار في العالم. نعم. للضغط على الكيان الصهيوني ومنعه من هذا العدوان. لذلك استمرار العدوان اليوم هو استمرار للمشروع والخطة الإسرائيلية في استمرار الضغط على إيران، تكبيد إيران أقصى ما يمكن تكبيده من موضوع الخسائر الاقتصادية، الخسائر الاستراتيجية، المراكز الحيوية، تدمير الدفاعات الجوية للجمهورية الإسلامية، ضرب منصات الصواريخ التي يعني تضرب الكيان الصهيوني ويتوجع منها الكيان الصهيوني، تبقى إيران بدون مظلة دفاعية جوية، وبالتالي الذهاب إلى مشروع استباحة الأجواء الإيرانية،
نعم
وجعل هذه الطائرات تستبيح الأجواء وتخصف ساعة تشاء وتغتال ساعة تشاء، وبالتالي كما فعلت في لبنان هي تريد أن تفعل نفس الموضوع في الجمهورية الإسلامية الإيرانية من خلال استمرار هذا العدوان والضغط العسكري بدون أي تدخل دولي، بدون أي ضغط دولي على هذا الكيان لإيقاف الحرب.
نعم
لا يوجد هناك مجتمع دولي، لا يوجد مجلس أمن، لا يوجد أطراف مؤثرة اليوم تضغط على الكيان الصهيوني. الرهان الأساسي والوحيد هي اليوم على القدرات الإيرانية، على الشباب الإيراني اليوم في توجيه رسائل صاعقة للكيان الصهيوني. واليوم من المتوقع أن يكون هناك، كما أعلن التلفزيون الإيراني، أن يكون هناك ضربات مؤثرة، أكثر من 1000 صاروخ مع صواريخ جديدة الاستعمال
نعم
كخيبر وغيرها إلى الكيان الصهيوني من أجل تكبيده وإحداث نوع من التوازن الاستراتيجي في الضغط على الكيان لإرغامه على إيقاف عدوانه والذهاب باتجاه تطبيق الأهداف الإيرانية في موضوع تدمير الكيان وتخريب منشآته، كما يقوم بتخريب المنشآت في إيران.
نعم
أيضا إيران معنية برد العدوان بالمثل من أجل أن تضرب الكيان الصهيوني في مراكزه الحساسة، في قواعده، في مطاراته، في مصانعه، وفي يعني المحطات الأساسية التي ممكن أن يستفيد منها العدو الإسرائيلي، لا سيما الكهرباء والمياه والقطارات وغيرها من الأمور. وكلما استباح الأمور المدنية في داخل إيران، إيران أصبحت متحررة من موضوع الالتزام في هذا الإطار، وهي
نعم
تريد أن تضغط أيضا بنفس السياق على الكيان الصهيوني من خلال تدمير كل المواقع الحساسة العسكرية
نعم
والحيوية للكيان الصهيوني. وهذه مسألة بطبيعة الحال هي حرب عض أصابع من يتوجع أولا، أكيد أن العدو الإسرائيلي سيتوجع، لأن هذه الضربات التاريخية التي تحصل في الكيان الصهيوني لم يشهد لها مثيلا من قبل. وسمعنا الاستصراحات والاستغاثات والكلام يعني المعقب بعد كل ما ضرب للكيان الصهيوني بأن الكيان الصهيوني أصبح تحت النيران التي لا يمكن أن يتحملها لمدة طويلة، وأن مسألة الزمن اليوم ليست لمصلحة إسرائيل مهما كابر العدو الإسرائيلي.
نعم
ونتنياهو على مستوى أهدافه الشخصية اليوم سيتوجع الكيان الصهيوني من خلال الضربات الاستراتيجية في عمليات الوعد السابق الثالثة، وبالتالي سيصل إلى مرحلة الانهيار. وسمعنا يعني العديد من الأحاديث بأن الكيان الصهيوني بدأ بالصراخ وبدأ يستنجد ببعض الدول الصديقة لإيران من أجل الذهاب إلى وقف إطلاق النار أو ما إلى ذلك من حوار، أو العودة إلى المفاوضات حول الملف النووي الإيراني مع الولايات المتحدة الأمريكية.
نعم طيب، يعني نتانياهو يلوح اليوم، لوح بأن بورقة الملف النووي الإيراني، ورقة مزدوجة طبعا، النووي الإيراني والصاروخي إيراني، هل يقتصر التصعيد على هذه الورقة المزدوجة، أم أن هناك أبعاد غير معلنة أيضا ربما تتخطى هاتين الورقتين؟
نعم، هناك البعد السياسي المرتبط بإيجاد فتنة وانشقاق، كما ذكرت أنا في بداية كلامي عن موضوع العمل على الشعب الإيراني من خلال تحريضه على القيادة السياسية، ويعني موضوع الحرب وموضوع إدارة هذه الحرب. وبالتالي هو كان يتوجه بقسم من خطابه إلى الشعب الإيراني بأن ينزل إلى الشوارع ويصرخ بوجه النظام السياسي ويتحرك من الداخل. ومن الممكن أن يكون هناك مجموعة من أجهزة الاستخبارات اليوم في داخل إيران أو خارج إيران تحاول أن تضر بالوضع الداخلي وبالاستقرار الداخلي، تحاول أن تحرض الشعب الإيراني على القيادة السياسية. ويعني الكيان الصهيوني اليوم يكشف على أهدافه الإضافية فضلا عن النووي والصاروخي الإيراني، هو يريد أن يدخل إلى الواقع السياسي الداخلي في إيران، يحاول أن يعبث في إيران من خلال إيجاد أرضية أو موطئ قدم للتدخل في الداخل الإيراني، والذهاب باتجاه يعني دغدغة مشاعر بعض الإيرانيين بموضوع تغيير النظام والإتيان بنظام آخر جديد يحسن الوضع الاقتصادي ويكون لديه علاقات مع أمريكا وإسرائيل في هذا الموضوع. ولكن كما قلت سابقا بأن الشعب الإيراني أفشل كل المحاولات الفتنة والثورات الملونة، ووصولا إلى الأزمة الأخيرة حول التي توفيت مهسا أميني، والتي حاول الإعلام الغربي أن يتدخل في موضوع حرية التعبير والرأي ويحاول أن يشوش على الوضع في داخل إيران.
نعم.
تجاوزت إيران من خلال الحكمة والوعي لدى الشعب الإيراني والقيادة الحكيمة بأن فوتوا الفرص على العدو الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية وأجهزة الاستخبارات في هذا الموضوع، وبالتالي يعود مجددا نتنياهو بالقول بأنه يريد تغيير النظام، ومن خلال إسقاط النظام في إيران يريد أن يغير الشرق الأوسط، لأن إيران اليوم هي العائق الوحيد أمام توسع الكيان الصهيوني في المنطقة. موضوع إعلان الشرق الأوسط الجديد الذي يحاول بشتى الوسائل نتنياهو أن يثبته في هذه المرحلة، لذلك ذهب باتجاه يعني الهجمة الكبيرة جدا والعدوان الكبير على إيران.
نعم.
من أجل إخراج إيران من المعادلة في منطقة الشرق الأوسط والذهاب لبناء شرق أوسطي يكون الكيان الصهيوني هو بمثابة القطب من الرحب، وأنه هو الذي يدير الشرق الأوسط، وبأن نتنياهو يعلن عن نفسه إمبراطورا أو ملكا على منطقة الشرق الأوسط، وكل ذلك يكون بالتعاون والتحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع بعض الدول العربية التي اتفقت معه في ضمن اتفاقات أبراهام.
طيب، يعني هذا المنطق الذي يتحدث به هؤلاء، يعني إيران تريد أن تبني قنبلة نووية، إيران لديها عشرات الآلاف من الصواريخ وهذا يهدد وجودنا. طيب، يعني لماذا أنتم لديكم عشرات وربما مئات القنابل والرؤوس النووية ولا يحق لغيركم، لمن لا يستسلم لكم، لمن لا يقبل بإملاءاتكم، لمن لا يرضخ لسياساتكم ولا يذعن لكم، لا يحق له حتى أن يمتلك برنامجا يدافع به عن نفسه، علما أن كل الدول في العالم لديها وزارات دفاع، لديها استخبارات، لديها أمن، لديها كل ما يمكن أن يساهم في ضمان أمن البلد، أمن المواطن، أمن الاقتصاد، أمن المجتمع وما إلى ذلك. كل هذه أمور ضرورية، وهذه من يعني بديهيات تشكيل الدولة وتأسيس الدولة. ما هذا المنطق الأهوج والأعوج الذي يتحدث به هؤلاء ويتوقعون من العالم أن يرضخ له؟
صحيح، هذا هو المنطق الدولي، هذا هو منطق النظام الدولي القائم على الكيل، سياسة الكيل بمكيالين، يحق لأمريكا ما لا يحق لغيرها في إطار البلطجة والهيمنة والضغط بأن تحتكر كل أسباب القوة، وحتى في موضوع الاقتصادي، في موضوع الإنتاج، في موضوع الأسواق العالمية، وخصوصا في أن المسألة الصناعة النووية السلمية وتقنياتها من الممكن أن تجعل من يقوم بهذه التقنية وهذه المعرفة النووية أن يتطور لكي يصل إلى مصافي كبيرة جدا على المستوى الاقتصادي والمدني والطاقوي. كل ذلك بطبيعة الحال الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تحتكر هذا النظام وهذه المعرفة لنفسها، بأن يكون لها الحق فقط بأن تنتج الصناعة النووية وأن تصنع السلاح النووي مع مجموعة من الدول الكبرى التي هي يعني تضع لنفسها حقا بأن تمتلك هذا السلاح النووي وممنوع على غيرها، وهذا انتقاص من سيادة الدول، هذا عدوان على سيادة الدول في أنها لا تستطيع أن تمارس حقها في الاقتصاد، لأن الموضوع النووي هو جزء من الاقتصاد، جزء من السياسة، جزء من الاستقلال، وبالتالي الكيان الصهيوني اليوم الذي يمتلك يعني برنامج نووي عسكري ليس فقط مدني إنما أيضا عسكري، يمتلك أكثر من 200 رأس نووي، هذا كان في الثمانينات وقد يعني صرح بذلك وفضح المشروع النووي الإسرائيلي الخبير والعالم النووي الإسرائيلي مردخاي فعنونو الذي تم سجنه في الكيان الصهيوني لأنه يعني أفشى سر كبير جدا بأن إسرائيل تمتلك سلاح نووي. وبالتالي اليوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تنظر إلى الكيان الصهيوني بعين الضغط وبعين التفتيش والمراقبة، لا تحاسب الكيان الصهيوني، لا تطلب منه أن يكون هناك تفتيش وأن يكون هناك شفافية في هذا الملف. والولايات المتحدة الأمريكية تغطي الكيان الصهيوني، فهذه مسألة بطبيعة الحال تعيب على العدالة الدولية، وخصوصا في موضوع الملف النووي، أن تكون هناك فرصة لبعض الدول أن تمتلك ملف نووي سواء كان مدنيا أو عسكريا، وتمنع بعض الدول من هذا الحق في هذا الإطار. وهم أيضا يعني يهولون على إيران بأنها ستصنع القنبلة النووية، مع العلم أن إيران على مستوى الدبلوماسي والسياسي والإعلامي قالت بأنها لا تريد أن تمتلك أو تصنع السلاح النووي، حتى بموجب الفتوى للمرجع السيد القائد الخامنئي حفظه الله، بأن إيران يحرم عليها وبأنه حرام إنتاج القنبلة النووية يعني كفتوى شرعية ودينية. وبالتالي بالرغم من هذه التأكيدات وبالرغم من هذه التطمينات، ما زال العدو الإسرائيلي يقول بأن إيران تصنع القنبلة النووية، وأن هناك حجة للذهاب لتدمير المشروع النووي الإيراني، وبأن الولايات المتحدة الأمريكية تصر على العقوبات على إيران بحجة موضوع السلاح النووي. وهذه مسألة بطبيعة الحال حتى لو اتضح لهم بأن إيران 100% لا تريد صناعة السلاح النووي، هم يريدون أن يبقوا هذا الملف سيفا مسلطا على إيران من أجل محاربتها وتطبيقها وإبقائها ضمن العقوبات. وما كانت مسألة المفاوضات حول الملف النووي إلا مرحلة لتضييع الوقت، وليس لإعطاء إيران حق في موضوع التخصيب المدني ولا حتى أي تقنية في هذا الموضوع، لأنه من يمتلك سر تصنيع التقنية النووية يمتلك حرية في موضوع تطوير هذا الملف، وأيضا نتائج اقتصادية ومالية كبيرة جدا، توفر في الطاقة، توفر في الكهرباء، في الصناعات الهندسية والفيزيائية والطبية وغيرها. هذا ما يريدون حرمان إيران منه في هذه المرحلة. وكل ما يجري اليوم من ضغط عسكري على إيران يأتي في هذا السياق لكي تتخلى عن مشروعها. وأيضا الأمر الآخر هو المشروع الصاروخي وموضوع يعني دعم إيران لحركات التحرر في المنطقة ضد الكيان الصهيوني ومحاولة
دكتور هناك من يقول يعني إذا كان الأمر بهذه الصورة، يعني لماذا لا تتخلى إيران عن هذا المنطق الثوري الذي استخدمته على مدى 45 عاما الماضية أو 46 عاما الماضية، ويعني حرمها من الكثير من الامتيازات الاقتصادية والتقنية والكثير الكثير، لماذا لا تترك هذا وتتخذ سبيلا آخر و بالتالي تنعم بخيراتها وثرواتها التي ربما قلما يتمتع بلد بمثلها على مستوى العالم؟ ما الذي يمكن أن نقوله إزاء مثل هذا الحديث؟
طبعا إيران لو أرادت المكاسب السياسية والاقتصادية والنفوذ في المنطقة لتركت القضية الفلسطينية واستفادت من رفع العقوبات ومن تبوؤ موقع كبير جدا كما كانت زمن الشاه في موضوع حلف إيران مع أمريكا سابقا قبل انتصار الثورة الإسلامية في إيران في عام 1979. وبالتالي إيران اليوم عند التزامها بالقضية الفلسطينية انطلاقا من مبادئ عقائدية ودينية وإنسانية وأخلاقية، هي ترفض أن تتخلى عن هذا الواجب وهذه المسؤولية. دفعت الأثمان الكبيرة والكثيرة على مدى 46 عاما من الحصار والضغط، كانت هي لو أنها لديها مصلحة أو أنها دولة براغماتية لكانت تخلت عن القضية الفلسطينية وأخذت مكاسب اقتصادية وأدوار سياسية وأمنية في المنطقة، وبالتالي كانت في إطار حلف مع على الأقل حلف مع إسرائيل، أو أنها حتى بدون تحالف مع إسرائيل أو أمريكا تستطيع أن تتغاضى عن القضية الفلسطينية وتترك الملف ولا تنشئ يعني محور القدس أو ساحات المقاومة ودول الممانعة، لأن منطق إيران هو منطق العدالة في العمل السياسي، في السياسة الدولية، في موضوع الحكم، في موضوع توزيع المقدرات والثروات الطبيعية. هي لا تريد أن تهيمن إسرائيل على فلسطين لأن الشعب الفلسطيني طرد من أرضه، لأن إسرائيل تحتل المقدسات، لأن إسرائيل لا تتعاطى بإنسانية مع دول الجوار في المنطقة، تحتل الأراضي في لبنان، في سوريا، في فلسطين، في مصر، في الأردن، كلها كانت قضايا مؤسسة للموقف الاستراتيجي التي اتخذته إيران ودفعت أثمان كبيرة جدا. هي بطبيعة الحال كما تفضلت أنت وذكرت بأنها كانت
نعم.
تستطيع أن تقف جانبا بدون أي تدخل وتأخذ مكاسب ولا تتحمل وزر كل هذه الأعباء والعقوبات والمشاكل، واليوم حرب عدوانية عالمية ودولية تشنها الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني. لماذا؟ فقط لأنها اتخذت القضية الفلسطينية وموضوع تحرير فلسطين والمقدسات منهجا وسبيلا، وجعل القضية الفلسطينية والقدس هي القضية الأولى من قضايا المسلمين في العالم. وهذه مسألة بطبيعة الحال ما زالت إيران تتحمل هذه الضغوط وهذه يعني الأثمان إلى اليوم، وهي أعلنت بأنها لن تتخلى عن القضية الفلسطينية مهما
نعم.
كان حجم الضغوط والحروب في هذا الإطار، وستبقى القضية الفلسطينية هي القضية الأولى التي يعني تتابعها إيران، وتقوم بالضغط على الكيان الصهيوني بكل الاتجاهات والمجالات. لذلك يعني هذا الموضوع تقوده إيران من منطق يعني شرعي وديني وإنساني وأخلاقي، وليس من موقع أو موضع اقتصادي مصلحي، لأنها لو أرادت المصلحة لانتهجت نهجا آخرا غير هذا النهج المكلف وفيه التضحيات وفيه العقوبات.
طيب اسمح لي دكتور علي أن نتوقف عند فاصل قصير ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. بكل خير تتابعونا أحبتنا الكرام عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، تغطيتنا المباشرة والمستمرة لتطورات ومستجدات العدوان الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية والرد الجمهورية الإسلامية على هذا العدوان. والساعة الآن 10:25 مساء بتوقيت العاصمة الإسلامية. أذكر هنا بأن بإمكانكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر الواتساب على الرقم 00989973794241، أرقام هواتف البث المباشر 00982220137 62 و00982220137 68 و00982220138. نعود إلى حديثنا مع الدكتور علي بيضون الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. دكتور علي، الآن يعني على ما يبدو أن هناك يعني نشاط للمضادات الجوية في عدة مدن ومحافظات إيرانية ومنها العاصمة طهران. العدو الصهيوني يتوعد ويعربد ويهدد ويلوح، ويعني أيضا يمكن أن نعرف ذلك في إطار مسألة الحرب النفسية التي يعني بحسب الاستراتيجيين تعتبر حاسمة ربما في كثير من الأحيان في المواجهات والحروب. ما السيناريوهات المحتملة لتوسع هذه المواجهة عسكريا سواء بشكل مباشر أو غير مباشر؟
بطبيعة الحال يعني العدو الإسرائيلي من خلال حكومته المتطرفة اليمينية يحاول التركيز على الضربات العسكرية على إيران الآن من خلال يعني إطالة أمد هذه الضربات، تتالي هذه الضربات، تدمير الدفاعات الجوية لكي تكون إيران بدون دفاعات جوية، وبالتالي يعبر إلى الداخل الإيراني بسهولة بدون أي يعني تصدي ومواجهة، يريد أن يدمر المشروع النووي الإيراني، يريد أن يتجول في داخل إيران ويذهب حتى باتجاه الاغتيالات. يعني العدو الإسرائيلي لا يوفر أي وسيلة من أجل إضعاف إيران، سواء على مستوى المقدرات، المنشآت والأمور الحيوية والبنى التحتية وغيرها، أو على مستوى القيادات ويعني الأفراد ويعني المواقع إطلاق الصواريخ وغيرها من الأمور التي يعني تهدده تهديدا استراتيجيا في موضوع إطلاق الصواريخ إلى الكيان الصهيوني تنفيذ عملية الوعد السابق. هو يريد أن يحاصر إيران بشتى الوسائل، يريد أن يوجد لنفسه موطئ قدم لأن يتدخل في الشأن الداخلي الإيراني، يريد أن يجعل إيران تتنازل وتتراجع. وكما يشير اليوم مسؤول أمريكي بأنه يريد شرط من شروط المفاوضات مع إيران أن تتخلى عن برنامجها النووي. يعني هذا موضوع يأتي في إطار التفاوض بالنار من أو بالقوة من قبل الكيان الصهيوني بالتماهي والتنسيق مع الأمريكي، بأنه لا يمكن أن نوقف هذه الحرب إلا إذا دمرنا كل نقاط القوة لدى إيران، سواء الصاروخية والنووية والهيكلية العسكرية، كما كان هناك يعني شاهدنا بالأمس اغتيالات لمجموعة من القادة في إيران المؤثرين في الحرس وفي أيضا العلماء النوويين. يعني نقاط القوة لإيران سواء في الملف النووي أو الملف الصاروخي أو في الدفاع الجوي، كل ذلك بطبيعة الحال هي جزء من أهداف استمرار هذه الحرب للانتقال إلى مرحلة جديدة مرتبطة بموضوع الضغوط والتدخل في الشأن الداخلي لإيران ومحاولة لتغيير النظام، بالاستناد إلى أن إيران من خلال هذه الضربات ومن خلال هذه المواجهات العسكرية لا تستطيع الاستمرار في الحرب، تتوقف، تتراجع، أو ترفع الراية البيضاء أو تستسلم، وبالتالي ينتقلون إلى مرحلة يعني إعادة صياغة إيران كما يريدون ضمن الخطة المرسومة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني. لذلك اليوم إيران من خلال صمودها، من خلال مواجهتها، من خلال قدراتها على يعني الانتقال من الصبر الاستراتيجي إلى
نعم.
الفعل الاستراتيجي في إرسال رسائل قاسية ضد الكيان الصهيوني، وخصوصا أن الكيان بمساحته الجغرافية لا يستطيع أن يتحمل الضربات والصواريخ البالستية وأنواعها المتعددة، وخصوصا أن إيران لديها صواريخ دقيقة تصل إلى مراكز حساسة كوزارة الدفاع الإسرائيلية، المطارات، قواعد مثل نيفاتيم وتل نوف، مركز الصناعات النووية والأبحاث النووية، فضلا عن نقاط أخرى. قد ننتقل إلى مرحلة ضرب البنى التحتية المرتبطة بميناء حيفا أو الكهرباء أو المياه وغيرها، وهذه مسألة من حق إيران اليوم التي تستهدف في هذه الأمور في داخل إيران. من حق إيران أيضا أن ترد بقوة على هذا الفعل الإسرائيلي يعني العدوان الإسرائيلي.
نعم.
لذلك الأمور ما زالت ضمن إطار الحرب، الأمور لم يتضح الأفق السياسي في موضوع الحل أو إيقاف الحرب، لا يوجد هناك وسطات فعلية وجدية، هناك أحاديث من هنا وهناك بأن اتصالات تجري في هذا الإطار، وبالتالي اليوم الصوت الذي يعلو اليوم هو صوت الحرب وصوت الصواريخ و صوت الصمود الأسطوري لإيران اليوم أمام التقنية والتكنولوجيا الأمريكية والإسرائيلية في هذا الإطار، وبالتالي إيران تقوم بدورها في هذا الموضوع، وكون الحرب فتحت عليها والعدوان فتح على إيران، وبالتالي إيران تقوم بدورها اليوم أن تخرج من هذه المعركة منتصرة سليمة، تستطيع أن ترمم نفسها وبسرعة، وهذا ما تعودنا على إيران، لأنها تستطيع من خلال التضحية، من خلال الإرادة، من خلال الصمود،
نعم.
ومن خلال يعني القدرات للشباب الإيراني أن يستطيع أن يعيد ترميم الموضوع النووي أو الموضوع الصاروخي أو ما تم يعني إعاقته في هذه المرحلة، فضلا عن توجيه الضربات الموجعة للكيان الصهيوني وإعادته إلى المربع الأول وإيقاف هذه الحرب الظالمة ضد إيران. كما صمدت إيران على المستوى السياسي والاقتصادي والمعنوي والنفسي، هي قادرة أيضا عن أن تصمد على المستوى العسكري والأمني وشهدنا نموذج الانتقال السريع من تداعيات الضربة الأمنية العسكرية، كيف تعاقدت وقامت مباشرة بإعادة ترميم القدرات الصاروخية، المواقع التي تم اغتيال قادتها ورؤساؤها. وهذه مسألة كبيرة جدا على مستوى صمود إيران بأنها ما زالت قوية في ميدان الحرب وميدان المعركة، وتستطيع أن تلوي ذراع العدو الإسرائيلي وأن تصنع معادلات تعيد العدو الإسرائيلي إلى المربع الذي يعني ينظر إلى أنه لا يمكن تجاوز إيران بسهولة.
طيب، ويعني ما توقعاتكم دكتور في ظل هذا التصعيد، خاصة يعني الليلة هناك حديث كثير عن التصعيد، يعني لا أدري هل الوقت مبكر أم هو يعني في إطار حرب نفسية وما إلى ذلك، لكن ما توقعاتكم للساعات والأيام المقبلة؟
طبعا الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي أيضا ضليعة في الحرب النفسية، وأن حائك السجاد كما يعني هو معلوم عن الإدارة والقيادة الإيرانية بارعة في توجيه حرب نفسية ضد العدو الإسرائيلي من خلال زجره وإنزاله إلى الملاجئ. 7 مليون لاجئ أو مستوطن إسرائيلي ينزلون كل يوم، وفي يعني ساعات تريدها إيران وتعلن بأنها تريد أن ترسل الصواريخ أو تطلق الصواريخ أو تهدد الكيان، وبالتالي هذه مسألة تخلق أزمة كبيرة جدا للكيان الصهيوني بأنه سيبقى في الملاجئ إلى حين تقرر إيران هذا الموضوع وكيفية إطلاق الصواريخ والأماكن التي سوف تستهدفها. وبالتالي يعني الأعصاب الإيرانية تستطيع أن تواجه يعني كل المحاولات الإسرائيلية في موضوع استثارة عصبية إيران أو جرها للانفعال في هذا الموضوع. إيران تتحكم بإطلاق الصواريخ بالزمان والمكان ضمن خطة مبرمجة في هذا الإطار، تبقي الكيان الصهيوني في حالة استنزاف، لأن العدو الإسرائيلي أخطر ما يمكن أن يواجهه في حياته وخصوصا في الحروب هي حروب الاستنزاف. اليوم توقيت إطلاق الصواريخ، اليوم وعدت إيران من خلال يعني الإعلام ومن خلال التلفزيون الإيراني بأنها ستطلق كمية كبيرة جدا مدمرة للكثير من المدن، وهذا بطبيعة الحال سوف يعني يجعل من الصهاينة يرتعدون خوفا ويحاولون أن ينجوا بأنفسهم، يحاولون أن يضغطوا على القيادة السياسية بأن تحاول أن تعالج هذا الموضوع الذي أصبح بشكل يومي. وكلما أطال نتنياهو هذه الحرب سيتحمل وسيعاني المستوطنون تداعيات هذه الحرب، وهو قال لهم بأننا في معركة طويلة ويجب أن تتحملون، ومن الممكن أن يكون هناك إجراءات وخسائر وقتلى وجرحى، وبالتالي هو يحاول أن يعني يشرح صورة لمجتمعه بأنه مستمر في هذه الحرب لمدى طويل. وأيضا إيران قالت بأننا نحن لسنا مستعجلين، العدو الإسرائيلي يجب أن يتلقى ضربات مميتة وقاسية بطبيعة الحال، وهذا من حق إيران أن تستغل الفرصة لتوجيه ضربات تاريخية على الكيان الصهيوني غير مسبوقة، لم يستطع أحد في المنطقة وخصوصا بحروب الكيان الصهيوني مع الدول العربية أن ينال من الكيان الصهيوني كما نالت إيران من خلال العمليات المتعددة في إطار الوعد الصادق الأولى والثانية والثالثة، والثالثة اليوم ما زالت ممتدة وقائمة، وبالتالي نتائجها العسكرية والسياسية والنفسية والاقتصادية ما زالت مفتوحة، وأن الكيان الصهيوني اليوم بدأ يشعر بخيبة أمل بأن العملية العسكرية ضد إيران لن تصل إلى نتيجة، وأنه سيخرج بأضرار كبيرة جدا وتاريخية لن يستطيع أن يتعافى منها بسهولة.
نعم، شكرا لكم دكتور علي بيضون الكاتب والمحلل السياسي من بيروت.
شكرا لكم، شكرا.
حياكم الله.
نحن لا نهزم يحلها الهم شراع الهبا يمم إلى ضفة النصر نحن لا نهزم ومنا عطاء الدم سقى نخلة الصبر رغم ريح الهم شراع الهبا يمم إلى ضفة النصر
نحن لا نهزم ومنا عطاء الدم سقى نخلة الصبر رغم ريح الهم شراع الإبا يمم إلى ضفة النصر
ناصرون شهداء سجناء غرباء والله لا نهزم ناصرون شهداء سجناء غرباء والله لا نهزم
عن ناس القطرة قطرة عدنا وعاد الانطلاق كما كان عدنا وعاد الانطلاق كما كان نحمل بالراحات روحا وريحانا أذان فينا البربغي إلى العليا شعب أراد العز في العمر ما هانا
مر عام أم مضى ألف عام أم جهلت ولم تدري هان أن تعلم وإن كنت لا ترحم فحكم القضاء يجري
مر عام أم مضى ألف عام أم جهلت ولم تدري وإن كنت لا ترحم فحكم القضاء يجري
ناصرون شهداء سجناء غرباء والله لا نهزم ناصرون شهداء سجناء غرباء والله لا نهزم
موطني في ترب أجدادي
في كل عام أبتلي أحلام أن النصر لي والخزي للعالي أزداد علما أنني أبني بعزمي موطني في ترب أجدادي
منتصرون نصرى لو كلنا أسرى لو جسدي يذرى فالموت ميلادي جئنا ولحن النصر في الشعب هالدار جئنا ولحن النصر في الشعب هالدار في كل قلب شع در ودوار شعب يبيع الروح للعز لا يهوي والعار والخزي إلى كل من جار
شهداء سجناء غرباء والله لا نهزم
نعم هناك تطورات لا بأس أن أطلعكم بها عن نقلا عن قناة الميادين حسابها على التليجرام تصل هذه الأخبار والتطورات العواجل تباعا ما مراسل الميادين في طهران اعتراض وإسقاط مجموعة من المسيرات أطلقت باتجاه مصفات نفط طهران. مسؤول مطلع لرويترز: الغارة الإسرائيلية على حقل بارس الجنوبي للغاز متهورة وكانت على بعد 200 كيلومتر من مصالح الغاز الأمريكية. المصدر: هجوم إسرائيل المتهور على حقل بارس الجنوبي للغاز يهدد أمن الطاقة العالمي. وأيضا قناة كان الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي: لكي ندمر البرنامج النووي الإيراني نحن بحاجة إلى مساعدة مكثفة من الولايات المتحدة، هذا أمر لا يمكن لإسرائيل القيام به لوحدها. أيضا عن قناة كان مسؤول إسرائيلي: ما زلنا بعيدين عن القضاء على البرنامج النووي الإيراني. تظاهرات في العاصمة العراقية بغداد تضامنا مع إيران، والمشاركون يدعون إلى إغلاق السفارة الأمريكية. الجيش العراقي: العراق التزم بأعلى درجات ضبط النفس ولديه الحق في استخدام إمكانياته بالتصدي لأي خروقات للسيادة من أي جهة كانت. الحكومة العراقية تطالب الولايات المتحدة بتحمل مسؤولياتها وفقا للاتفاقيات المبرمة ومنع طائرات الكيان من خرق الأجواء العراقية. الحكومة العراقية تجدد رفضها القاطع لانتهاك الأجواء العراقية واستخدامها في الاعتداءات التي يرتكبها الاحتلال ضد إيران. أما عن التلفزيون الإيراني: هجمات إيرانية واسعة باتجاه الكيان الإسرائيلي خلال ساعات. هذا وأكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن استمرار العدوان الصهيوني سيقابل برد أقوى وأشد من قبل القوات المسلحة الإيرانية. وقال بيزشكيان في محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الباكستاني إن الذين يدعون الدفاع عن حقوق الإنسان لا يدعمون عدوان الكيان الصهيوني فحسب، بل يشجعون هذا الكيان على الأعمال اللا إنسانية من خلال توفير الأسلحة والمعدات. وأضاف أن الكيان الصهيوني ينتهك جميع القوانين الدولية، مضيفا: حتى الحرب لها قواعدها الخاصة، لكن الكيان الصهيوني بدعم من الولايات المتحدة والدول الغربية ينتهك هذه القواعد. وحول تنفيذ إيران وعدها العسكري بإطلاق مئات الصواريخ التي حولت سماء كيان الاحتلال ليلا إلى نهار وإسقاط الصواريخ بكثافة على المستوطنات والمواقع العسكرية والتي شكلت فيها مشاهد القصف، أبلغ تعبير عن حالة الذعر التي سيطرت على قادة الكيان ومستوطنيه الذين هرعوا إلى الملاجئ خوفا من صواريخ الوعد الصادق. نستمع إلى التقرير التالي.
انظروا إليها إنها تحترق، هذه العبارة الشهيرة التي قالها السيد الشهيد حسن نصر الله في عدوان تموز، واليوم تل أبيب نفسها تحترق أيضا. فقد نفذت إيران وعدها وأطلقت مئات الصواريخ التي سقطت على مدن كيان الاحتلال بكثافة محولة ليلها إلى نهار، والصورة كانت أبلغ من كل الكلمات لوصف الحالة في كيان الاحتلال بعد تساقط الصواريخ على رأس المستوطنين وقادته الذين هرعوا للملاجئ نتيجة صواريخ الوعد الصادق ثلاثة. إيران استخدمت صواريخ دقيقة ذكية ومنظومات هجومية متطورة، وبحسب المعلومات أو ما يمكن مشاهدته فإن الصواريخ التي استهدف فيها كيان الاحتلال هي فرط صوتية أو ما يعرف باسم هايبرسونيك، وهي صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت بخمس مرات أو أكثر، أي ما يعادل 5 ماخ أو أكثر. وهذا النوع من الصواريخ يتميز بقدرته على المناورة والتحليق بسرعات عالية جدا، مما يجعل اعتراضها أمرا صعبا للغاية. حتى لو تم اعتراضها فإنها تسقط على الهدف مثل هذا المشهد تماما. المسؤولون في إيران أكدوا أنه لا مكان آمناً في إسرائيل وإن الرد الإيراني سيجعلهم يندمون، بينما اعتبر الجيش الإسرائيلي أن هذه الهجمات غير مسبوقة في نطاقها وقوتها، مشيراً إلى أن وحدات الطوارئ تعمل على تقدير حجم الأضرار البشرية والمادية. وبحسب المعلومات فإن إيران استهدفت بضربة واحدة وزارة حرب الكيان ووزارة الاقتصاد وقاعدة تلنوف الجوية ومركز تل أبيب المالي وعدة مناطق في حيفا، منصة الغاز قبالة سواحل غزة، القاعدة الجوية نفاتيم في الجنوب، وبطارية القبة الحديدية في وسط الكيان، ومبنى للاستخبارات في منطقة تل أبيب ومقر الاستخبارات في شمال الكيان، إضافة إلى منازل بعض قادة الكيان الكبار الحاليين والسابقين.
هذا وأكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن موقف موسكو ثابت في إدانة انتهاك الكيان الصهيوني لسيادة إيران وسلامة أراضيها، ووصف دعم بعض الدول الغربية للهجوم الإسرائيلي المسلح بأنه غير مشروع. وفي اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، بحث لافروف آخر التطورات التي أعقبت الهجوم العسكري الذي شنه الكيان الصهيوني على إيران، وأعرب عراقجي عن تقديره لمواقف روسيا والدول الأخرى التي أدانت الأعمال العدوانية للكيان الصهيوني، محذرا من أن هذه الاعتداءات قد تدفع المنطقة نحو أزمة عميقة وحالة واسعة من انعدام الأمن. هذا وأكد هادي قبيسي مدير مركز الاتحاد للأبحاث والتطوير أن الاستجاء الإسرائيلي بطلب وقف الضربات الإيرانية على الكيان، وهذا التطور قد بدأ منذ أمس مع اتصال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأمير قطر، وكان في نفس السياق وليس حركة معزولة عن التوجه الإسرائيلي لوقف الحرب. نستمع إلى السيد هادي قبيسي.
طبعا هذا بلش من أمس، اتصال ترامب بأمين قطر كان بنفس السياق يعني، ومش حركة معزولة عن التوجه الإسرائيلي لوقف الحرب. الإسرائيلي بيعتبر أنه أنا سجلت نقاط، ضربت القيادات وضربت مفاعل نووي واستهدفت بنى مدنية واخترقت الأجواء الإيرانية وعملت عملية تضليلية وخداعية، مجموعة نقاط بده يقدمها نتنياهو كعامل نجاح. نحن بنعرف أنه الحرب أحد دوافعها وأحد العوامل المحركة لها هو الأزمة الإسرائيلية الداخلية.
نعم.
نتنياهو عنده مشكلة بغزة، عم بقول أنا ما عندي يعني إنجاز، وعم يطالبوا أنه أنت أمتى بتخلص الحرب، ومشكلة العديد البري اللي راح على الحرديين حتى يعالجوا. فهو يحاول أنه يعمل إنجاز أنه أنا ضربت البرنامج النووي الإيراني وبالتالي أنا الملك المتوج، ويرجع يلئم الصدع الموجود. طبعا لابيد بأول ليلة للعملية طلع عمل بيان أنه نحن موحدين ضد إيران وفهمتونا غلط وهذا الكلام، لا يستفيد ويستثمر.
نعم.
وهون نتنياهو إذا وقف الحرب بيطلع بيعملنا مطالعة أنه أنا عملت مجموعة إنجازات بالنقاط أكثر بكثير من اللي عملوا الإيرانيين، عملوا استهدافات غير مؤثرة، بحيث أنه هو يعني يخفف من نتائج الحرب أو يخفف من تكلفة الحرب عليه. بتسأل أنه قديش هو العامل السياسي الداخلي هو مشارك أو عامل أساسي في قرار الحرب، أنه هل الخطة العسكرية والسياسية للمواجهة مع إيران بالأهداف الثلاثة اللي تفضلت فيها هي واقعية فعلا، أم أنه هي عملت تغيير بمشهد المسار الحرب المجاري من سنة 8 أشهر لهلأ، وعملت استهداف لإسرائيل غير مسبوق في تاريخها، ويعني عملت أثار سلبية، وإذا استمرت ما نعرف لوين بتوصل. فلذلك بتشوف أنه العامل السياسي كان دافع أصلي. يعني هلأ هو اللي عمله في إيران نتائجه سلبية على مستوى السياسي الداخلي من منظور الإسرائيلي، هو هلأ على مستوى الصورة اللي هو بده يحصدها بغض النظر عن تحقق الأهداف حيطلع يقول أني قتلت كل اللي كانوا يفكروا باستهداف إسرائيل، أني اخترقت المدن، ضربت المفاعل النووي الإيراني الرئيسي. حيقدم صورة لجمهوره أنه أنا عملت الإنجاز المطلوب مني، أنا قضيت على التهديد الإيراني. يعني ما عاش في تهديد بإيران على مستوى النووي وعلى مستوى القيادات، أنا ضربتهم خلصت.
وللمزيد بشأن تداعيات العدوان الإسرائيلي على إيران والرد الإيراني المزلزل، نتابع الحوار التالي مع المحلل السياسي علي مراد.
خلال خطاب السيد عبد الملك، يعني الموقف اليمني الذي نعرفه الذي ساند منذ اليوم الأول يعني الشعب الفلسطيني وما زال حتى الآن يدك قلب الكيان بما تيسر له من صواريخ باليستية ومسيرات، هو يعني يقول بشكل واضح بأنه نحن موقفنا مبدئي من منطلق إيماني، ويعني ثقافة الثورة اليمنية التي تعتبر بأنه أي عدوان على أي بلد إسلامي يدخل في مواجهة مع العدو نحن نؤيده ونسانده ونكون معه قلبا وقالبا. وحتى يعني شرحه يعني إعطاء الخلفية من زاوية عقائدية وأيضا جيوسياسية، وتحذيره لكل البلدان التي تقبل بمعادلة الاستباحة، وهو يعني ليس يعني اليوم فقط يتحدث عن معادلة الاستباحة، منذ العام الماضي السيد عبد الملك يحاول شرح معادلة الاستباحة، أنه كيف سيترتب عليها ضرر ليس فقط للدولة التي يستباح مجالها وجغرافيتها،
ولكن
لكل من يجاورها. نحن نتحدث عن الأمن القومي لشعوب المنطقة. هذا الكيان مؤلف من مستوطنين أغراب عن هذه الأرض، وبالتالي فعل العدوان الذي يمارسونه على أي شعب عربي أو إسلامي في المنطقة هو لا يطال فقط الشعب المستهدف بل كل يعني أعطيك مثالا بسيطا. يوم أمس شاهدنا طائرات التزويد بالوقود جوا كانت تطير من فوق السويداء في جنوب سوريا وتذهب باتجاه دير الزور، ويخرج قائد عسكري لهارتس ويقول نتزود سلاح جونا يتزود بالوقود بكل أريحية فوق دير الزور. هذا مثال بسيط عن ماذا تعني معادلة الاستباحة. هنا لا نتحدث فقط يعني السوري عليه أن لا يقارب المسألة، بأنه هذا ينبغي بأن يدفع المواطن العادي لمقاربة الموضوع من زاوية أخرى، كما يعني أشار اليوم وزير الدفاع الباكستاني عندما تحدث وقال بأنه إيران تواجه الآن عدو من شأن يعني نجاحه لا قدر الله بأن يدفعه لكي يواجهنا فرادة في المستقبل، بمعنى أنه كلنا كشعوب إسلامية. أنا باعتقادي حديث مسؤولي كيان العدو وزراء حكومة نتنياهو عن التكلفة في المدنيين بالدرجة الأساسية هو يحاول بأن يقول للغرب للداعمين أنه انظروا نحن مستهدفون في وجودنا، وهذا يعني متعلق بمحاولة يعني ضمان بقاء مظلة الحماية أولا والدعم، وهذا يعني تستعمله اللوبيات الصهيونية في الغرب عامة، يعني في الولايات المتحدة، في كندا، في دول أوروبا، بأنه هو يحاول بأن يبالغ في التصعيد بما في ذلك الذهاب نحو استهداف منشآت استراتيجية لها تأثير اقتصادي، وبالتالي هذا ينعكس على الناس، على السكان، على الكتلة السكانية، لكي يدفع الغرب مجبرا لكي يستثمر المزيد من موضوع الحماية، موضوع الدعم، وصولا إلى أن يأتي بنفسه بجيوشه لكي يواجه الجمهورية الإسلامية. الصهاينة باتوا يعتبرون المعركة وجودية، بشكل أنه هذه المنطقة، يعني لاحظ نتنياهو عندما يتحدث عن الشرق الأوسط الجديد أو إعادة صياغة الشرق الأوسط، هو يريد أن يعني كان يقول للغرب أنا مستعد لأن أقوم بالمسألة بمفردي شرط أن تدعموني، بحيث أن أعدل ميزان القوة في المنطقة وإعادة رسم الجغرافيا السياسية، بحيث يقتنع الغرب أنه ما زال الاستثمار بإسرائيل مجديا فلنقم بذلك. الآن المشكلة بأنه القلعة الأخيرة يعني الكبيرة القادرة على منع هذا المشروع هي الجمهورية الإسلامية، وفق ما نراه حتى الآن واضح بأنه ترامب يعني هو سار مع التيار الصهيوني الذي أقنعه أنه فلنقم بهذه الضربة وهذا العدوان لكي نستثمره بالمفاوضات في نهاية المطاف. نعم، هناك ربما من أخبره بأنه قد نذهب ونصل إلى الحد الأعلى، لأن هناك حد أدنى وحد أعلى. الحد الأدنى هو تحييد المنشآت النووية، وبالتالي تذهب إيران لتفاوض موقع الضعف.
إذا كان هذا ما حصل، إذا ما جدول المفاوضات؟
لا، هو يعني بالهدف الأعلى، السقف الأعلى هو إسقاط النظام، يعني واضح علينا أن لا ننسى في ولاية ترامب الأولى. أما الآن أنا باعتقادي هناك من أوهم ترامب بأنه باستطاعتنا حتى أن ندفع، يعني من نتائج الضربة تكون بأن يخرج الشعب وبالتالي يسقط النظام من الداخل كما سقط الاتحاد السوفيتي. هذه الفكرة يجري الحديث عنها بشكل مكثف منذ أسابيع في كتابات مراكز بحثية وصحف أمريكية، يجري الحديث عنها من قبل التيار الصهيوني. ولاحظ يعني الانفصام هنا. أنا بصراحة عندما شاهدت مستشار نتنياهو يغرد ويطلب من الشعب الإيراني أن يخرج وينتفض ضد الحكومة وضد النظام،
هذه فرصة لكم يعني.
نعم. ثم يعود ويمسح التغريدة لأنه بدأت الناس بالنزول اليوم بعد الظهر. ولكن نتنياهو نفسه هو منذ أسابيع يوجه رسائل للشعب الإيراني، يحاول تأليب الشعب الإيراني. لكن أنا تذكرت حقيقة عندما غرد بومبيو بعد ساعات على اغتيال الشهيد سليماني والمهندس، شهيدين سليماني والمهندس، غرد بفيديو تظهر بعض التشرينيين في شوارع بغداد يتظاهرون، وقال الشعب في العراق ينتفض ضد الحشد الشعبي وضد إيران، وعما قريب الشعب في إيران سوف ينتفض. ثم بعد ساعات شهدنا يعني التشييع المليوني الذي حصل في العراق والذي حصل في إيران،
يحصل مثل في التاريخ على كل حال.
لذلك نشاهد أن هناك ربما هم يستقون المعلومات عن الأرض من تقارير منظمة خلق الإرهابية. يعني هؤلاء معروف بأنه لديهم توجه لأن يقولوا للأمريكيين وللصهاينة ما يطلبون لسماعه، وبالتالي إلى هذه الدرجة يعني يظهرون لك بأنه لديهم استخبارات كبيرة جدا تستطيع الوصول إلى قادة واغتيالهم. ولكن عندما يتعلق الأمر بقياس المزاج الشعبي دائما يفشلون. لماذا؟ لأن هناك بعد مادي يدخلون منه وينظرون إلى الساحة الإيرانية أو إلى الساحة العراقية أو اللبنانية.
نعم، شكرا للأستاذ علي مراد المحلل السياسي. أيها الأحبة الكرام، نتابع معكم نعم باتصال قبل أن ننهي هذه التغطية المباشرة من إذاعة طهران وننتقل إلى تغطية متابعة الأحداث مع قناة العالم الإخبارية. نستمع إلى مساهمة اتصال من الأخ السيد ياسر الحسيني، دكتور ياسر من العراق كربلاء. أهلا بك دكتور، تفضل.
أهلا أستاذ محمد المحترم، حياكم الله وبارك الله فيكم، حياكم الله وحياكم إن شاء الله.
نعم تفضل.
ألو.
تفضل. ألو. دكتور
صوتي يعني صوتي يصلكم؟
نعم نعم تفضل تفضل.
زاد فضلكم إن شاء الله. طبعا الأمور اللي حصلت في هذين اليومين ما بين حزن على الشهداء الكرام الأبرار اللي ارتحلوا إلى بارئهم رحمة الله عليهم، وما بين السرور للرد الإيراني القوي الساحق الماحق إلى جسد الكيان الصهيوني الغاصب، وفرحة كل شريف وفرحة كل غيور وفرحة كل إنسان منصف يقع مع الحق وعلى محور الحق الذي تمثله الجمهورية الإسلامية هذا اليوم. طبعا من أوائل الذين تضامنوا مع الجمهورية الإسلامية بحق نشكر موقف باكستان الذي أعلن تضامنه مع الجمهورية الإسلامية، نشكر موقف كوريا الشمالية كذلك، ويشكر موقف الدول الأخرى التي تضامنت. وللأسف الشديد الدول العربية والدول الغير العربية التي تدعي أنها على العروبة ومع الإسلام والمسلمين يتركون الميدان ويفرحون لضربات الكيان مثلا، أو إذا إسرائيل هاجمت إيران.
نعم.
مثلا. فهنا تبرز جبهة الحق وجبهة الباطل. أي الناس وأي الفرق تذهب إلى أي الفريقين؟ فريق جبهة الحق، جبهة المقاومة طبعا.
نعم.
ولتمثلها إيران. كلنا نحن في العراق الآن فرحين بهذا الرد الإيراني، وذلك لأن الجمهورية الإسلامية أثبتت قوتها على الأرض وأثبتت واقعيتها ووضعها الوازن الاستراتيجي على الأرض لأن تخرس تلك الأصوات التي استضعفت إيران كثيرا، لأنهم رأوا أن صبر إيران الاستراتيجي الطويل الأمد يعني يعتبرونه مثلا ضعفا ويستغلونه ويتمادون فيه، ولكنهم لا يعلمون أن الحليم إذا غضب يجب أن يحذروه.
نعم.
وهذا هو غضب الحليم. نعم. على الجمهورية الإسلامية، وإن شاء الله هي قد خطط هذه الخطوات الجبار في ضرب الكيان الصهيوني، أن لا تستمع لأي كلام مرادع للكيان الصهيوني أو لأمريكا. الآن أمريكا تريد حاليا يعني المفاوضات.
نعم.
إسرائيل تريد مثلا إنهاء الضربات. نحن نناشد الجمهورية الإسلامية بالاستمرار بهذه الضربات لأن الكيان الصهيوني يثبت أنه ضعيف.
نعم.
وغير قادر على أداء كل شيء، وهي فرصة للجمهورية الإسلامية للقضاء على هذا الكيان الغاصب وعلى إثبات قوتها على الأرض ولإحياء كل منصف وشريف كاد أن ييأس من هذا الوضع عندما سمع باستشهاد القادة العظام الذين استشهدوا أول أمس، ولكن الحمد لله قد رجعت الحياة إلى قلوب هؤلاء المنصفين وإلى قلوبنا نحن بالذات عندما سمعنا برد إيران العسكري. وإن شاء الله إيران منتصرة، وإن شاء الله إسرائيل خائفة ومنحسرة، وإن شاء الله أمريكا عندما تكون قوياً